وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الفاشي في الخلق حمده، والغالب جنده، والمتعالي جده. أحمده على نعمه التؤام وآلائه العظام، الذي عظم حلمه فعفى وعدل في كل ما قضى وعلم ما يمضي وما مضى. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ها نحن أولئي قد دخلنا في هذا الشهر المعظم، شهر رجب المرجب، الذي وصفته الروايات الشريفة بأنه شهر الله الأصب. ومعنى الأصب أي الذي تصب فيه الرحمة الإلهية على العباد صبا. فما أحرانا أيها المؤمنون والمؤمنات أن نجعل من أنفسنا أوعية صالحة لهذه الرحمة الإلهية. ما أحرانا أن نتعرض لهذه الرحمة بالازدياد من كل ما يقربنا إلى الله تعالى، وما أحرانا أن نبتعد عن كل ما يبعدنا عن الله تعالى، لا سيما في هذا الشهر العظيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، صدق الله العلي العظيم. مسألة الرزق مسألة من المسائل الإشكالية التي تطرقت لها الرسالات السماوية بأجمعها والشرائع البشرية كلها. هي مسألة من المسائل الوجودية الحساسة التي ما فتئ الإنسان يشغل باله بها منذ أن وجد، وسيظل يشغل باله بها ما بقي على وجه هذه البسيطة. لأهمية هذه المسألة ولحساسيتها في حياة كل البشر، جاء هذا الاهتمام الإسلامي والسماوي بهذه المسألة. وإذا ما رجع الإنسان إلى التعاليم الإسلامية في هذا المجال، فإنه واجد كثيرا من التعليمات ومن القضايا ومن الأمور التي من خلالها تناول القرآن الكريم والروايات الشريفة مسألة الرزق. هذا المقطع الشريف من الآية 71 من سورة النحل هو واحد من المواضع القرآنية الكثيرة التي تعرض فيها القرآن لمسألة الرزق. هذا المقطع عندما يتناول هذه القضية الحساسة فإنه يعدها نوعا من أنواع القوانين الإلهية الحاكمة في هذا الوجود، سنة إلهية تحكم الحياة، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أن يكون هناك تفاضل في الرزق، أن يتفاوت الناس في أرزاقهم، أن يكون الرزق الذي تحصل عليه أنت مختلفا عن الرزق الذي يحصل عليه أخوك. هذه المسألة، مسألة التفاضل في الرزق، مسألة عدتها هذه الآية القرآنية سنة إلهية، قانونا إلهيا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أمام هذه الحقيقة القرآنية أيها الأعزاء الكرام، بودي أن أتوقف عند مجموعة من القضايا التي تستثيرها هذه الآية الشريفة، وذلك من خلال النقاط الآتية. القضية الأولى هي أن التفاوت في الرزق بين البشر تفاوت على نوعين، فهناك تفاوت ظالم وهناك تفاوت طبيعي. التفاوت الظالم هو ذلك الذي يحدث بين البشر لوجود ظلم صدر من قبلهم. هذا الظلم قد يكون صادرا من الإنسان إزاء نفسه، أن يظلم الإنسان نفسه. متى؟ عندما ينكفئ عن العمل، عندما لا ينبري نحو الإبداع والعطاء والبذل في هذه الحياة، أن ينكفئ على ذاته، أن لا يعمل، أن لا يكد، معتمدا على أن الرزق يطلبك، ومعتمدا على أن الرزق مقدر، وعلى أن الإنسان لا ينال أكثر مما قدر له. اعتمادا على هذا، فإن هذا الإنسان لا يكد ولا يعمل ولا ينبري نحو ساحة الفعل والإبداع والإنتاج. هذا الإنسان في الحقيقة إنسان قد ظلم نفسه، ظلم نفسه في المستوى الفكري عندما تخيل أن معنى كون الرزق مقدرا هو أن على الإنسان أن لا يعمل، لأنه عمل أو لم يعمل فإن رزقه آتيه. هذا الإنسان ظلم نفسه في المستوى الفكري، لأن معنى كون الرزق مقدرا هو أن الله سبحانه وتعالى قد قدر لك رزقا معلوما مشروطا بأسبابه. هذا العالم، هذا الوجود مبني على قانون الأسباب والمسببات. معنى كون الله سبحانه وتعالى قد قدر لك مقدارا معينا من الرزق هو أنك تنال هذا الرزق إذا تحركت، إذا عملت، إذا أبدعت، لا أن تجلس دون عمل وأن تنتظر هذا الرزق لكي يأتيك. إذن هذا الإنسان قد ظلم نفسه في المستوى الفكري، وظلم نفسه في المستوى العملي عندما ظل بلا عمل، ظل بلا عطاء، أيضا ظل بلا جهد. هذا الإنسان قد ظلم نفسه في المستوى الفعلي، في المستوى العملي. ولذلك جاءت الأحاديث الشريفة، جاءت لتكرر هذا المعنى، معنى سوء أن يظل الإنسان بلا عمل معتمدا على الآخرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ملعون ملعون من ألقى كله على الآخرين، الذي جعل الآخرين يعيلونه، ينفقون عليه. هذا الإنسان ملعون ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المقابل ما أكثر ما جاء في الروايات الشريفة من مدح للإنسان الذي يكد على عياله، الذي يسعى في طلب الرزق. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. هذا هو النوع الأول من الظلم، أن يكون الإنسان ظالما لنفسه. والنوع الآخر من الظلم أن يكون الإنسان ظالما لغيره، فيحصل التفاوت في الأرزاق نتيجة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. أن أعتدي أنا على حقوقك، أن أحاول أنا أن أنتزع منك ما رزقته، أن أغتصب ما لديك، هذا ظلم مني لك، هذا ظلم من الإنسان لأخيه الإنسان، وهذا الظلم يكون سببا عندئذ للتفاوت في الأرزاق، ولكنه تفاوت ناتج من الظلم، كمثل هذا الظلم الذي تسلطه بعض القوى العظمى، بعض القوى الاستكبارية في هذا العالم على الشعوب المستضعفة، عندما تحاول أن تنتزع منها مقدراتها، عندما تحاول أن تتسلط على خيراتها بحجة الديمقراطية وبحجة حقوق الإنسان وبحجة الرفاهية وما أشبهها من شعارات رنانة لا تخفي وراءها إلا الفساد وإلا الانحراف. إذن أعود إلى ما كنت فيه، أقول التفاوت في الأرزاق إما أن يكون تفاوتا ظالما ناتجا من ظلم الإنسان لنفسه أو من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وإما أن يكون التفاوت تفاوتا طبيعيا، وهو التفاوت الذي يرجع إلى اختلاف الناس في قابلياتهم وفي إمكاناتهم وفي قدراتهم. وعندما يجعل القرآن الكريم التفاوت في الأرزاق مسألة مرتبطة بالسنة الإلهية، بالقانون الإلهي في الكون، فإن القرآن الكريم في هذا المجال يتحدث عن ذلك التفاوت الذي هو تفاوت طبيعي، ولا يتحدث عن التفاوت الذي هو تفاوت ناتج من الظلم. إذن مسألة السنة الإلهية تتناول نوعا من التفاوت، ولا تتناول التفاوت الذي أوجده الإنسان نتيجة سعيه في طريق الظلم، ونتيجة حرصه على ظلم نفسه وظلم الآخرين كما بينت في التفصيل. ثانيا، القضية الثانية التي تستثيرها هذه الآية الشريفة أيها المؤمنون والمؤمنات هي هذا التساؤل الذي ينبري أمامنا، هذا التفاوت الذي وصفناه بأنه تفاوت طبيعي في الأرزاق، أهو تفاوت عادل؟ أمن العدالة أن تكون طاقاتي وإمكاناتي وقدراتي بنحو معين بحيث يكون رزقي المقدر لي رزقا أقل من الرزق الذي يرزقه إنسان آخر عنده طاقات وإمكانات وقابليات أكثر؟ هل هذا التفاوت الذي وصفناه بالطبيعي أهو تفاوت عادل؟ الجواب هو تفاوت عادل بلا شك. تخيل معي لو أن الناس جميعا في هذا العالم كانوا ذوي قابليات موحدة، ذوي إمكانات واحدة، تخيلوا لو أن الناس ما كانوا يتفاوتون في أي شيء، كلهم إمكاناتهم، علومهم، طاقاتهم، أمزجتهم، كل شيء فيهم متشابه، هل كان يمكن لهذه الحياة أن تستمر؟ هل كان يمكن لهذه الحياة أن تكون على الطريقة السوية السليمة؟ لا وألف لا. ثم أرجو أن نلاحظ شيئا مهما، عندما نتحدث عن التفاوت في الأرزاق بين البشر فإنه ليس المقصود ها هنا أن بعض البشر ينالون الرزق كله بكل أنواعه، وأن هناك من البشر ما لا ينالون شيئا على الإطلاق، ليس هذا هو المقصود. التفاوت في الأرزاق المقصود منه هو أن يتميز بعض الناس في الجانب المادي مثلا، أن يتميز آخرون في الجانب العلمي، أن يتميز نوع ثالث من الناس في الناحية الاجتماعية، نوع رابع في الناحية الثقافية وما أشبه ذلك. إذن التفاوت في الأرزاق ليس المقصود منه أن يزوى الرزق تماما عن بعض الناس وأن ينال بعضهم كل ما هنالك من رزق، التفاوت معناه أن هناك توزيعا للأرزاق بين الناس، هذا التوزيع هو وفق القابليات، وفق الإمكانات، وفق القدرات. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنك لا تجر رزقك بشدة حرصك، كما أنك لا تزويه بكراهيتك إياه. الإنسان إذا ما كان حريصا على أن ينال الرزق، حرصه هذا ليس معناه أنه سيشد الرزق إليه شدا أو يجره إليه جرا، كلا، هذا الرزق مقدر لهذا الإنسان وفق قابلياته لا وفق حرصه وتعلقه الدنيوي وارتباطه القلبي. بعض الناس قلوبهم متعلقة بهذه الدنيا بنحو لا يفكرون فيه بأي شيء آخر، كل حياتهم ارتباط بالرزق، كيف أشتري، كيف أبيع، كيف أعمر، كيف أنشئ، كيف أدخل في هذه التجارة، كيف أدخل في تلك التجارة. ليس التخطيط للحياة بالنحو المحلل ليس خطأ على الإطلاق، ولكن من الخطأ أن يكون هذا هو المحور الأساس لحياة الإنسان المؤمن، أن لا يفكر الإنسان المؤمن إلا في هذا الجانب، أن لا يفكر في الأمور المعنوية، في الأمور الإنسانية، في القضايا الاجتماعية. هذا الإنسان لا علاقة له لا بمجتمعه ولا بناسه ولا بأمته ولا بالإسلام والمسلمين، كل همه كيف يربح أكثر. ومع الأسف عند بعض الناس حتى إذا كان هذا الربح من الطريق المحرم، هذا أيضا لا يعنيه، هذا أيضا ليس مسألة مهمة، حتى إذا كان هذا الذي يحصل عليه من المعاملات الربوية، هذا الإنسان ليس مهتما. أقول الإسلام عندما يهتم بهذه المسألة فإنه يريدنا أن نلتفت إلى هذه القضايا حتى لا نقع في بعض هذه الإشكالات التي أشرت إليها. إذن عندما نتحدث عن التفاوت في الأرزاق بالمفهوم القرآني، نحن نتحدث عن مفهوم عادل، عن مفهوم ليس فيه ظلم للناس، لأنه منطلق أساسا من كفاءاتهم، من قدراتهم، من إمكاناتهم. ثالثا، القضية الثالثة المهمة التي تستثيرها أمامنا الآية الشريفة: أيها المؤمنون والمؤمنات، أن يتعلم الإنسان منا كيف ينظر إلى قضية الرزق عندما ترتبط بالآخرين. تعلمنا من الآية الشريفة أن الرزق إنما هو قضية محتومة، قانون إلهي، سنة كونية. وتعلمنا من الآية أيضا أن هذا التفاوت في الأرزاق هو تفاوت ناتج من اختلاف القابليات، من اختلاف الإمكانات. إذن عندما ينال صديقي، أخي، جاري، زميلي في العمل، عندما ينال نعمة من النعم، ترقية من الترقيات، مالا زائدا، نعمة جديدة، علي ألا أتحسر لذلك وأتألم، علي ألا أنزعج من ذلك، علي أن أتلقى ذلك بصدر رحب، لأنني إن لم أفعل ذلك فسأقع في وهدة الحسد، وإذا ما انتشر الحسد في المجتمع فإن هذا ينشر البغضاء، فإن هذا ينشر التنافر، فإن هذا ينشر الخلافات بين أبناء المجتمع الواحد. إمامنا علي صلوات الله وسلامه عليه يقول متحدثا عن الرزق الإلهي، يقول: إنما هو كمثل قطرات المطر تنزل إلى الأرض فتصيب كل نفس بما قدر الله لها من زيادة أو من نقص، فإذا رأى أحدكم عند أخيه وفرة من مال أو نفس أو أهل فلا يجعلنه ذلك يقع في الفتنة. ينبغي أن لا يفتتن الإنسان أن لا يقع في الفتنة إذا ما رأى أن هناك إنسانا آخر قد رزقه الله، قد أعطاه الله، قد منحه الله. القرآن يعلمنا أن هذا التفاوت لا بد منه، وأن ذلك الإنسان إنما نال شيئا لوجود مقدرة عنده، قابلية عنده. وكما قلت لا أتحدث هنا عن الرزق الناشئ من الظلم، أتحدث عن الرزق الطبيعي. هذا الرزق ينال بالقابليات، بالإمكانات، بالقدرات. إذن لماذا أؤذي نفسي إذا ما نال أخي رزقا؟ لماذا أؤذي ذاتي إذا ما وجدت إنسانا قد نال من هذه الحياة شيئا لم أنله؟ في الواقع مسألة الحسد من المسائل التي اهتم بها الإسلام اهتماما كبيرا، ونبه على خطورتها وعلى وخامتها وعلى فداحة أثرها في المجتمع المسلم. من هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تخيلوا أن الإنسان منا يجتهد في التقرب إلى الله، يجتهد في الطاعات والخيرات والحسنات، ثم إذا به يحرق حسناته بهذا الحسد. الحسد يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب، بتعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، القضية الرابعة التي يستثيرها هذا المقطع القرآني والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هي أن نتعامل مع الناس من حولنا انطلاقا من منطلق اختلافهم في قابلياتهم. الرزق تعبير ليس مخصوصا بالجوانب المادية من الحياة، كلا. علماء اللغة يقولون الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به ماديا كان أو غير مادي. فكلمة الرزق عندما يتحدث عنها القرآن الكريم ويقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا الرزق ليس مختصا بالجوانب المادية من الحياة، كلا. الرزق يتناول الاختلاف في الأمزجة، في الطبائع، في الأخلاق، في الثقافات، في العلوم، في كل شيء يمكن أن نفكر فيه. هذا معناه أيها الأحبة الكرام أن القرآن الكريم يعلمنا أن من سنة الله في هذه الحياة أن يكون الناس متفاوتين فيما بينهم، في طباعهم، في أخلاقهم، في عاداتهم، في ثقافاتهم، في إمكاناتهم. الناس ليسوا سواء في هذا، هم متفاوتون. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الناس أشكال، أو النفوس أشكال، فما اشتكل منها اتفق. النفوس أشكال، إذن هناك تشابهات وهناك في المقابل اختلافات، فما تشاكل منها اتفق، وما لم يتشاكل إذن لا يتفق. هذا المفهوم ينبغي أن نستحضره أيها الأحبة الكرام في تعاملنا في هذه الحياة. الناس الذين نتعامل معهم في هذه الحياة ليسوا سواسية، ليسوا متساوين، هناك تفاوتات كبيرة فيما بينهم في غير النواحي المادية، تفاوتات في هذه الأمور التي أشرت إليها. وهذا أمر ينبغي أن نكون نحن جميعا منه على ذكر وعلى بينة، حتى لا نقع فيما يقع فيه بعض الناس. بعض الناس يغفلون عن هذه الحقيقة ويتعاملون مع الناس من حولهم على أنهم متساوون، ولذلك يطالب بعضهم من بعض أن يكونوا على النهج الذي في رأسهم، في ذهنهم. كثير من الناس يتخذون لأنفسهم نماذج معينة من الحياة ويطالبون الآخرين جميعا أن يكونوا كمثل هذا النموذج. وكثير من المشكلات الأسرية والزوجية ينتج من هذا. يأتي الزوج إلى زوجته ويقول لها: يا فلانة، لماذا لا تكونين مثل أمي؟ لماذا لا تكونين مثل أختي؟ لماذا لا تكونين مثل زوجة فلان؟ وتأتي الزوجة إلى زوجها وتقول له: يا زوجي، أنت لماذا لا تكون مثل زوج صديقتي فلانة؟ زوج صديقتي فلانة يفعل كذا ويفعل كذا ويتعامل بكذا، لماذا لا تكون أنت أيضا هكذا؟ هذا القرن بين البشر، هذا الدمج بين البشر ليس نظرة قرآنية على الإطلاق. القرآن يقول: البشر متفاوتون فيما بينهم، كل إنسان له طاقات معينة، قابليات معينة، سمات شخصية معينة، علينا أن نتعامل مع الناس وفق سماتهم، وفق قابلياتهم، وفق أمزجتهم، وفق طبائعهم. ليس كل الناس يصلحون أن يكونوا مثل النموذج الذي في ذهنك. النموذج ينبغي أن لا نتعامل على أساسه، كل إنسان بحسبه، كل إنسان وفق قابلياته، وفق طباعه، وفق إمكاناته. أنا لا أقول على الإنسان أن لا يسعى إلى أن يكون أفضل، وأنا لا أقول إن على الإنسان أن لا ينصح غيره بأن يكون أفضل. أنا أقول: علينا في التعامل أن ننطلق من المنطلق الواقعي، أن نعرف أن هذا الإنسان هذه قابلياته، فإذا أردنا أن نرفع من قابلياته فلنفكر في رفعها في الإطار الممكن، في الإطار الموضوعي، في الإطار المتناسب مع إمكانات هذا الإنسان، لا مع الإمكانات الموجبة المثالية التي في ذهني. لذلك القرآن الكريم يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والرزق يتناول كل هذه القابليات. بعض الناس يفعل هذا مع أبنائه وبناته، عندما يرى أن هناك من الأبناء والبنات في المجتمع من هم متفوقون، من عندهم قابليات خاصة، إمكانات خاصة، فإنه يريد من أبنائه وبناته أن تكون عندهم كل هذه القابليات، كل هذه الإمكانات، لا ينظر إلى قابليات ولده أو إلى قابليات ابنته، وإنما تحكمه النماذج القبلية، النماذج الإيجابية التي في ذهنه. هذا النمط من التعامل يقود المجتمع إلى كثير من المشكلات وإلى كثير من القضايا التي المجتمع في غنى عنها. إذن التعامل الصحيح هو التعامل المنطلق من النظرة القرآنية، من المنطق القرآني: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. من خلال هذا التفاوت نتحرك، من خلال هذا المنطلق نتعامل، ليكون تعاملنا كما أراده الله أن يكون، وليكون مجتمعنا الإسلامي كما أراده القرآن أن يكون، صفا كأنهم بنيان مرصوص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا جميعا هذا المبلغ، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. في هذا اليوم المبارك تمر بنا ذكرى مولد إمامنا محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام الهمام الذي أعطى لأمته ما أعطى في الجوانب العلمية والثقافية والفكرية والجوانب المختلفة. وحري بنا في هذه المناسبة الجليلة أن نجلس إلى مائدة هذا الإمام العظيم لننهل منها ولنغنم منها ما يمكننا نهله وغنيمته من عطاياه. وصايا الإمام عليه السلام إلى شيعته وصايا كثيرة، من هذه الوصايا قوله عليه السلام لشيعته، وهذه الكلمات الذهبية ينبغي أن نستمع إليها بقلوبنا وأرواحنا قبل آذاننا. قال عليه السلام لشيعته: إنا لا نغني عنكم من الله شيئا إلا بالورع، وإن ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل، وإن أشد الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا وأتى جورا. الذي قال الكلام الحسن ولكنه خالف ذلك بأفعاله. وقال أيضا: والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس. إمامنا عليه السلام يعلمنا أن إذا أراد الإنسان أن يكون من هذه المدرسة المباركة، من مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإن عليه أن لا يكتفي بالادعاءات الجوفاء ولا بالشعارات البراقة. على الإنسان أن يثبت ذلك عمليا، بأن يكون عمله وسلوكه عملا متطابقا مع ما دعا إليه أهل البيت ومع ما كرس له أهل البيت حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن فنحن في هذه الذكرى وفي هذا اليوم المبارك مطالبون بأن نكون كما أرادنا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن نكون، وأن نتخلق بما بينه لنا وبما علمه إيانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وانصر الإسلام وأهله، وأعز الدين وأهله. اللهم انصر من نصر الدين، اخذل من خذل الدين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا، لا سيما عن إخواننا في البحرين وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.